أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف بعد أن أكمل كلامه عن المقدمات الأربع التي مهد بها الكلام عن الإجزاء، قال: إذا عرفت هذه الأمور، يعني هذه الأمور الأربعة المقدمات اللي هي نبين فيها معنى العنوان وفرق المسألة عن غيرها، قال: إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام، يعني مقام البحث الأصلي اللي هو بحث الإجزاء، تحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين. ذكرنا أنه أصل البحث سيتركز في أمرين أو في بحثين رئيسيين. البحث الأول إجزاء كل أمر، إجزاء الإتيان بكل أمر، بكل أمر، نعم، إتيان المأمور به عن أمر نفسه. فالبحث الأول هو أنه من أتى الإتيان بالمأمور به الواقعي يجزي عن الأمر الواقعي أو لا يجزي، إتيان المأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن الأمر الظاهري أو لا يجزي، إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري يجزي عن الاضطراري أم لا. فكلامنا سيكون في البحث الأول عن إجزاء كل أمر عن أمر نفسه، وهذا بحث في الحقيقة، يعني بحث ليس هو المهم عندنا هنا. لماذا؟ لأنه لم يقع فيه خلاف مهم. البحث الثاني وهو البحث المهم، وهو إجزاء كل أمر عن أمر آخر عن غيره، وسيتركز البحث أو سينقسم البحث انقساما عاما إلى قسمين: إجزاء الأوامر الاضطرارية اللي هي واقعية، إجزاء الأوامر الواقعية الاضطرارية عن الأوامر الواقعية الاختيارية الأولية. متى يبحث عن الإجزاء؟ يبحث عن الإجزاء فيما لو زال العذر. ثم نثني الكلام عن القسم الآخر وهو إجزاء الأوامر الظاهرية عن الواقعية، وهذا إجزاء الأوامر الظاهرية نقسم البحث فيه إلى قسمين: إلى إجزاء الأمارات، وأجزاء ثانيا إجزاء الأصول العملية. وكل واحد منهما، يعني من الأمارات والأصول، سنعقد أيضا فيه، أيضا نعدد فيه البحث إلى بحثين كل واحد منهما. فنسأل أنه هذا الإجزاء، لو كان هناك إجزاء الأمارة أو الأصل العملي، هل يكون في الشبهات الموضوعية فقط أو يشمل الشبهات الحكمية؟ فإذا في الحقيقة شقوق البحث ستكون عديدة. يبدأ المصنف هنا بالبحث الأول اللي هو شنو؟ قلنا البحث اللي هو ليس محل ابتلاء وليس محل الكلام الطويل، ولعله أشار إليه بقوله: لا شبهة في الإجزاء، عندما في أول العنوان. البحث الأول هو إجزاء كل أمر عن أمر نفسه، اللي هو مثاله الواضح: لو أتى المكلف بالمأمور به الواقعي فهل سيجزي عن الأمر الواقعي أو لا يجزي؟ عليكم السلام. المصنف يقول: طبعا يجزي، لا شبهة في الإجزاء. إذا المكلف أتى بالعملي على وفق الضوابط الشرعية، هذا معنى على وجهه، على وفق الشروط الشرعية والعقلية، أتى بكل ما هو المطلوب منه، لا إشكال في شنو؟ حينئذ لا إشكال في سقوط الأمر، ولا إشكال في الإجزاء لحصول الغرض، لأنه الأوامر تتبع ماذا؟ تتبع الأغراض والملاكات، والغرض هو الذي يدعو المولى إلى صدور إصدار ماذا؟ إلى إصدار الأمر. الغرض هو علة في صدور الأمر أصلا. فإذا كان كذلك، الغرض مترتب على ماذا؟ على إتيان المأمور به على وجهه. في المكلف إذا صلى صلاة جامعة لكل الشرائط يحصل الغرض، وإذا حصل الغرض شنو؟ يسقط الأمر، وسقوط الأمر هو هذا معنى الإجزاء والإغناء والكفاية. هذا يقول المصنف من الواضحات، بعد ما به يعني لعله من توضيح الواضحات اللي يكون من أشكال المشكلات. واضح جدا الذي يأتي بالمأمور به على وجهه أكيد يجزي عن أمر نفسه، ليس فيه كلام طويل. لهذا قال الأول أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي، يعني ضربت مثال على الأمر الواقعي، نفس الكلام يقال وين في إتيان الأمر الظاهري، هل يجزي عن الظاهري؟ طبعا يجزي عن الظاهري، لأنه هو المطلوب من الأمر الظاهري الغرض المترتب على إتيانك للمأمور به بالأمر الظاهري وانت أتيت فيسقط. نفس الكلام يقال في الأمر الاضطراري، الأمر الاضطراري إتيانه، إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري على وجهه، هذا يجزي عن الاضطراري؟ طبعا يجزي، نفس الملاك ونفس الفكرة. لهذا قال أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الاضطراري أيضا أو بالأمر الظاهري أيضا يجزي عن التعبد به، به ها مو بغيره، يعني هو نفسه إجزاؤه عن نفسه على أمر نفسه. ثانيا يقول نعم يجزي، لماذا؟ لاستقلال العقلي، هذا الاستقلال تعليل وبيان المن بسبب الإجزاء، لماذا يكون مجزيا؟ قال الاستقلال العقلي بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به، لا مجال المن نعم لا مجال، ما مجال يعني للإعادة زيت الله بعدين حيفكر، خلنا نشوف نكمل العبارة. لا مجال مع موافقة الأمر، أنت لو وافقت الأمر وصليت صلاة جامعة بالشروط، لا مع موافقة الأمر، كيف وافقت الأمر؟ بإتيان، هذا بإتيان متعلق بالموافقة، مع موافقة الأمر عن طريق وبواسطة إتيان المأمور به على وجهه، أنت لو أتيت بالمأمور به على وجهه وافقت الأمر أو لا؟ نعم وافقت. فإذا أتيت بالمأمور به على وجهه يقول لا مجال لاقتضاء، هذا الاقتضاء متعلق بمن؟ لا مجال، يعني لا مجال لأي شيء، لا مجال لاقتضاء، في بعض النسخ لاقتضائه، أنا في نسختي مكتوب لاقتضاء التعبد، كثير من النسخ لاقتضائه التعبد، ها الهاء يعني ها هاي نسختي بدونها. المهم لا مجال لاقتضائه، ليش لا مجال؟ يعني يقصد لا مجال للإعادة، لاقتضاء إذا قرناها بدونها لاقتضاء التعبد به، يعني لاقتضاء الأمر التعبد بالمأمور به، أو نقول هكذا لاقتضائه، فهي أيضا يقول اقتضاء الأمر لاقتضائه، يعني الأمر لا مجال لأن يقتضي الأمر شنو؟ التعبد به، يعني بالمأمور به شنو؟ ثانيا ماكو مجال للاقتضاء، أنت لو وافقت الأمر بعد يسقط الأمر، فإذا سقط الأمر هل سيقتضي منك هذا الأمر؟ هل سيقتضي منك أن تتعبد ثانيا؟ طبعا ما يقتضي، ليش ما يقتضي؟ أصلا ما موجود أمر، الأمر سقط. فلو قال المولى صل الظهر وأنا صليت الظهر على وفق ضوابطها الشرعية والعقلية، بعد هل يبقى أمر يقول لي أعد صل الظهر مرة ثانية؟ نفسه الأول ما الأول سقط، هو هذا صل الظهر اللي ولد سقط بمجرد امتثالي. فيقول المصنف لا مجال لاقتضائه التعبد بالمأمور به ثانيا، هذه من الواضحات كما ذكرت لكم. لكن مصنف يذكر أمر آخر، يقول نعم هناك أمر آخر، وهو شنو؟ وهو ما يعبر عنه ببحث الامتثال بعد الامتثال، وهذا تقدمت الإشارة إليه في المباحث السابقة لمسألة المرة والتكرار أو غيرها، ذكرنا هناك البحث. المصنف هنا يعيدها نفس الفكرة، يعيدها لكن يضيف لها بعض الإضافات القليلة. نحن قلنا أن الامتثال بعد لا مجال للامتثال الثاني، لا مجال للتعبد به ثانيا، لماذا؟ لسقوط الأمر بحصول الغلط. كيف يحصل الغلط؟ بموافقة الأمر، يعني بالإتيان الأول الذي يكون إتيان المأمور به على وجهه، أنت لو أتيت بالمأمور به على وجهه سيحصل الغلط. وإذا حصل الغرض سقط الأمر. شنو وجه الملازمة؟ ليش؟ لأن الغرض علة في الأمر. واضح من الأوامر والأحكام الشرعية تابعة لملاكات وأغراض، فالغرض علة الأمر وجودا وبقاء. ما دام الغرض ما متحقق في الأمر شنو؟ ثابت في ذمتك. تحقق الغرض الآن سقط الأمر الآن. تحقق الغرض بعد مدة يتحقق، بعد مدة يسقط بعد. وهكذا الغرض علة الأمر وعلة ثبات الأمر وفعلية الأمر. إذا كان كذلك فأنت لو أتيت بالمأمور به على وجهه تحقق الغرض، وإذا حققت الغرض سقط الأمر. فإذا سقط الأمر من الذي سيدعوك؟ من الذي سيقتضي منك أن تأتي بالعمل مرة ثانية؟ نعم أكو أمر آخر وهو مسألة الامتثال بعد الامتثال. أولا الامتثال بعد الامتثال هل هو في نفسه واجب؟ لا ليس واجب، لكن نسأل هو مو واجب؟ لو أن المكلف أحب أن يمتثل بعد الامتثال الأول، يريد يصلي مرتين، صلى الظهر هو صلى الظهر، يريد يعيدها مرة ثانية بفرد أفضل، مثلا مثال الصلاة، مثال عرفي آخر هو أحضر ماء لكن الآن يريد إحضار ماء أفضل من الأول، فهذا الامتثال بعد الامتثال جائز أم غير جائز؟ لحد هسه كلام المصنف يجي فهمنا أنه الامتثال بعد الامتثال مو جائز، نفس الفكرة دي. ليش؟ لأن الامتثال الثاني أصلا لا يصدق عليه أنه امتثال. لماذا؟ لأنه لا يوجد أمر أصلا. لماذا؟ لأن الأمر سقط بالغرض بتحقق غرضه، والغرض تحقق به بالامتثال الأول. فالمفروض الامتثال الثاني يعني الامتثال بعد الامتثال المفروض مو صحيح، لكن المصنف يقول لا يمكن تصحيحه، ولبسط الكلام نقول هكذا. الصور المحتملة ثلاث صور. طبعا قبل كان احنا قلنا صورتين، هسه صارنا ثلاثة في بحث المرة والتكرار، اعتقد قلنا صورتان، هسه يضيف صورة اخرى ونفس الفكرة، بس هنا يضيف فكرة الشك. تارة الصورة الاولى، تارة العبد يعلم بحصول بعدم، هنقول بعدم حصول، بعدم حصول الغرض الأقصى من الأمر. وضحنا سابقا إذا تذكرون الغرض الأقصى أو سمينا المقابل سمينا الغرض غير الأقصى اللي هو بنحو المقتضي وبنحو العلة التامة، بالنتيجة ما حوضح الآن. المولى يريد رفع العطش، فغرضه الأقصى من قوله جئني بالماء هو شنو؟ رفع العطش. فالعبد جاء بقدح ماء ووضعه أمام المولى، الحد هل ستحقق الغرض الأقصى؟ لم يتحقق بعد، يعني غرض المولى لم يتحقق بمجرد وجود الماء، إنما يحتاج علما إلى أن يشربه ويضعه في فيه مثلا. فهذا شو عبر؟ يقال إذن العبد يعلم لحد الآن يعلم بأن الغرض الأقصى للمولى لم يتحقق، فهذا الامتثال الأول لحد هسه أسقط الأمر. لو لم يسقط الأمر شو تقولون؟ أحسنتم، لم يسقط، لأن ذكرنا أن الأمر مرهون بمن؟ بالغرض، والغرض كما فرضنا في هذه المسألة لم يتحقق بعده. ومن هنا أعطيكم مسألة عرفية، أنت مع والدك أو مع سيدك، لو فرضنا أنه أمرك بالماء وجئت له بماء ولم يشرب بعده، ها مثلا المولى العرفي اللي هو الوالد يتكلم مع شخص مع ضيفه، فيتكلم تجبت له القدح ماء وبحركة لا إرادية من هذا المولى شنو؟ أكفأ الإناء، يعني أسقط أراق الماء، أراق الماء ما يدري أو بسبب أو بآخر الماء أريق قبل أن يشربه المولى. أنت كعبد كابن كما شنو تحس؟ تحس أن التكليف سقط عنك؟ لو أنه ترى نفسك ملزما بإحضار فرد آخر. لماذا؟ لأنه هو إنما أمرني بالماء لأجل رفع عطشه، مو لأجل إحضار الماء. والعطش ارتفع أم لا؟ لم يرتفع، بل انه الماء قد اريق بسبب او باخر. هذا العبد يجد نفسه ملزما بمن؟ بامتثال اخر. بس هذه المره لماذا؟ لان الماء الاول، لا، لو فرضنا الماء الاول لم يرق، ما اريق. السؤال هنا العبد يريد ان يبدل، يقول انا هسه هذا الماء الاول شوي لم يكن بالمستوى الذي يناسب المولى، اما مثلا ليس باردا كفاية، والمفروض المي افضل هو الماء البارد في هذا الوقت حسب الصيف مثلا، وهكذا. فيجوز للعبد ان يبدل الامتثال؟ الجواب نعم، في هذه الصورة ماكو مشكلة. لماذا يا صورة اقصد؟ صورة ان الغرض الاقصى للمولى شنو؟ لم يتحقق بعده، طبعا ماكو مشكلة، لان الامر سقط او لم يسقط، لم يسقط. لهذا بامكان العبد ان يبدل الامتثال بالامتثال، فيستبدل القدح الاول بالقدح الثاني، لا انه يجعل كل واحد من القدحين امتثالا. شو تقولون صار الامتثال بمن؟ الامتثال هو بالاول ام بالثاني؟ بالثاني. الاول القدح الاول ليس امتثال، هو شو يسوي العبد؟ سيسحب الاول ويجعل مكان الثاني. فيزعم العبد ان امتثاله تحقق بفرد بالفرد الثاني. اما لو زعم العبد انني امتثلت مرتين، شنو نجاوبه؟ يقول لا، ماكو مرتين، المولى امرك بامر واحد، فعليك ان توجد الطبيعه بفرد واحد، والفرد الواحد انت بما انك بالنتيجه استبدلت الاول استبدلته بالثاني، فيكون امتثالك بمن؟ بالثاني. فاذا مو واحد يتوهم يقول اذا العبد امتثل مرتين، لا، مره واحد. ولا ان العبد امتثل بالمجموع. بالمجموع يعني شنو؟ يعني المولى قال اجيب لك غلاص مي، العبد جاب لك غلاصين، فمجموعهما امتثال واحد، ايضا هذا ليس هو المقصود. لا، نحن مقصودنا ان العبد امتثل بامتثال واحد اختاره، وهو امتثال الفرد الثاني. لكن فرض الكلام ان غرض المولى الاقصى شنو؟ لم يتحقق. هذه الصورة الأولى، إذن لا مشكلة في الامتثال بعد الامتثال في هذا الفرض. الصورة الثانية، إذا جزم العبد بأن غرض المولى الأقصى تحقق بأن كان الامتثال الأول علة تامة في شنو؟ في سقوط الغرض. هسه مثالها شنو؟ هو ضرب مثال شوي عجيب، بس احنا دعونا من الأمثلة. لو فرض مثلا نظرية انه العبد علم بانه بامتثاله الاول سقط الغرض، فاذا سقط الغرض بعد واضح، هل له ان يمتثل مرة ثانية؟ ها؟ شو تجاوبون؟ طبعا ليس له. لماذا؟ لانه لا يوجد شنو؟ امر اصلا، لا يوجد مقتضي. نظير شنو؟ نظير انا مأمور بشنو؟ بانقاذ الغريق، أنقذته، مو ما أنقذت، أنقذت الغريقة، لكني أنقذته بطريقة مثلا مو صحيحة، بعد تعب أتعبته، يعني أنا الغريق يعني اسمه طريقة الإنقاذ كانت طريقة متعبة له، كان بإمكانه يستعمل طريقة أخرى أنا ما استعملتها، لكن المشكلة هكذا، أنا أنقذته وأخرجته الحمد لله الآن هو حي. شنو الامتثال الثاني شلون يصير؟ لو فرضنا قلت أنا لو مستخدم الطريقة الفلانية لكان أفضل، يعني شنو أروح أغرقه مرة ثانية وطلع لها واضح، او انه اصلا افكر بانقاذه شو انقذه؟ هو لقد انقذ، فواضح الغرض تحقق. اذا كان الغرض تحقق لا مجال لمن؟ للامتثال الثاني. هو المصنف خلنا نذكركم مثال يقول لو فرضنا العبد اجى واراق الماء في فم المولى، حاجة غريب، مثال مو لطيف، يقول العبد اراق الماء في فم المولى، مو خلاه امامه، لو خلاه امامه وضعه امامه يمكن له ان غضب المولى، لكن اذا وضعه في فم المولى والمولى هم بلعه بعد، اي يمكن الامتثال ثاني؟ ما يمكن. ها واضحه، هو مثال شيء مو لطيف بس الفكره واضحه. الحاله الثانيه، اذا لا يصح الامتثال بعد الامتثال. لماذا؟ لتحقق الغلط. الحاله الثالثه حاله الشك، هاي جديده، هاي لم يذكرها سابقا المصنف، ان العبد يشك ان غضب المولى تحقق بالامتثال الاول ام لم يتحقق. وهذا هو ابتلاءنا احنا اكثر ابتلاءاتنا من هذا القبيل، لان احنا المولى الذي نتعامل معه مولى شرعي وأوامر شرعية وما نعرف الأغلاط تحققت أو لم تتحقق. مو مثل الماء، الماء والعبد والمولى العرفي اللي يشرب مي قدامي وما يشرب مي سهلة هاي أقدر أشوفه، لكن أنا إيش بدري ما أدراني. أنا صليت صلاة الظهر الأولى بدون حضور قلبي، لم يكن قلبي حاضرا واضح، خشوع ما عندي، كان همي الدنيا عندما قلت الله أكبر إلى أن قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كله دنيا في دنيا، دنيا في دنيا، كل كلام الدنيا والأموال وش سويت وش راح أسوي كذا، ما حتى إلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. بدأت يعني هو ما يعني لم تكن صلاة لله، صلاة كانت هي في الحقيقة دنيا، فأنا ندمت على مثل هذه الصلاة. هذه صلاة قد يأتي على العبد 40 عاما شيء ما معنى الرواية، ولم يقبل له إلا صلاة واحدة إلا ركوع واحد، بهذا القبيل إنه أنت صلك 40 سنة تصلي لم يقبل لك إلا ركوع يجوز أو صلاة واحدة أو أنت خشعت فيها لله. بالنتيجة أنا أتندم أندم على مثل هذه الصلاة، صلاة كلها دنيا. يعني أنا قبل الصلاة كنت في الدنيا وعند الصلاة في الدنيا وبعد الصلاة في الدنيا، إذن أنا أكبر همي شنو؟ دنيا، شنو أنا مخلوق للدنيا. فبالنتيجة ندمت على هذا. فإذا ندمت هل يسوغ لي أن أصلي صلاة أخرى أم لا يسوغ؟ الصلاة الثانية مأمور بها، الأمر سقط أو لم يسقط، الغلط تحقق لو ما تحقق الأقصى، ما أدري شو مدري ما أعرف، أنا لا أعرف شو الغرض من الصلاة. إذا كان الغرض النهي عن الفحشاء والمنكر، هواي ناس المفروض يعيدون صلاته، مو شيء الناس كلها لازم تعيد صلاته، بس ذاك من ذاك اللي ينهى عن الفحشاء والمنكر منا، يعني يعني فقط الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر يكون صلاته مقبولة وغير. بالنتيجة احنا ما نعرف شنو الغرض الواقع، خاف واحد بيكم يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالغرض هو هذا، لو كان هذا هو الغرض وهذا هو الملاك اذا لازم كثير من الناس اذا مو اغلب الناس يعيدون صلاتهم، اولهم انا وامثال اللي مثلا نقصر في هذه الوظيفة مثلا. فبالنتيجة ما هو موقع، ما هو حالة الشك، ماذا يفعل المصنف؟ نعم ظاهر عبارته انه أو لم يعلم أنه من هذا القبيل فله التبديل باحتمال، ظهر أنه يجوز الامتثال بعد الامتثال، رح نقرأ العبارة وتأكد من المطلب، ظهر أنه أيضا يجوز الامتثال بعد الامتثال في هذه الحالة، لأن لم يجزم المولى، لم يجزم العبد بما بأنه ممنوع من هذا الأمر. ثم يستشهد المصنف أخيرا، يستشهد على فكرة جواز الامتثال بعد الامتثال، يستشهد ببعض الروايات، يعني لا يذكرها صريحا طبعا، يستشهد بالروايات الدالة على أنه من صلى صلاة فرادى مثلا ثم أقيمت صلاة جماعة مثلا فيريد أن يعيدها، يقول نعم يصليها جماعة مرة أخرى ويختار الله أحبهما إليه. هذا يدل على ماذا؟ على أنه يجوز تكرار الصلاة والامتثال بعد الامتثال. يقول المصنف هكذا، نعم هذا استدراك على أنه التعبد الثاني ما لا يوجد له مقتضي. قال نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد، يعني يحق للعبد تبديل الامتثال وله التعبد ثانيا بدلا عن التعبد بالمأمور به شنو أولا. يقول لا منضما إليه، لا مو منضم إليه ويكون شنو، ويكون أنا تعبدت باثنين وامتثلت بفردين او امتثلت بفرد يجمعهما، لا هذا ولا ذا، انا بالنتيجة ابدل، فاذا ابدل فيكون الامتثال باي شيء بايهما بالثاني، والاول الغيته هجمع المقصود. قال كما اشرنا اليه في المسألة السابقة، مسألة المرة والتكرار، وذلك اي يكون عدم البعد وين في قوله لا يبعد. ليش لا يبعد؟ لا يبعد ايش وقت؟ فيما علم من اللي يعلم العبد ان مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض، اللي هو الحالة الاولى عندما قلنا ان الغرض الاقصى لم يتحقق بعده، الغرض الاقصى لم يتحقق. انت لو وضعت الماء امام المولى الحدث تحقق رفع العطش؟ لم يتحقق. فوضع الماء امام المولى علة تامة لتحقق الغرض، لو مقتضي يحتاج بعد أمور أخرى حتى يكون شنو، حتى يحصل الغرض الأقصى. قال لا يكون علة تامة لحصول الغرض، وإن كان يعني وإن كان الامتثال الأول الماء الاول اللي اجلبته انت وان كان وافيا به، يعني وافيا بالغرض، وماكو مشكله، انت الماء الاول الذي جلبته مو ماء، يعني انت امتثلت، بعباره اخرى انت امتثلت الامتثال الاول، ممتثل القدح الاول ممتثل فيه انت، لم نقل انك عصيت، لكن مع ذلك يحق لك ماذا؟ ان تبدل. وإن كان الامتثال الأول وافيا به، يعني بالغرض، لو اكتفى، يعني لو اكتفى العبد به، يعني بهذا الامتثال الأول، كما إذا أتى، يعني أتى العبد بماء أمر به مولاه ليشربه، فلم شنو هاي فلم وانتكمله وان ال... ها فلم يشرب ها فلم يشربه، يعني لم يشربه المولى بعد، واضح هذه؟ زين. منو وين يا ضمير؟ لا لا، لو اكتفى العبد به، مو المولى يكتفي به، العبد، انا لو اكتفى، انا عبده، لو اكتفيت بالقدح الاول يحصل غلط؟ يحصل غلط عادي. اما اذا تقول لي ان الامتثال الاول ليس امتثالا، لا خالص عن كلامنا، احنا فرض كلامنا شنو؟ امتثال بعد امتثال. أما إذا هو المولى أمرني بقدح ماء أنا جلبت له كتاب وأريد أبدل الكتاب بماء، هذا يسمى امتثال بعد الامتثال؟ لا لا، أنت توهمت أصلا، لم أمرك بالكتاب، أمرتك بالماء، فجلبت لي الكتاب، فالكتاب يسمى امتثالا؟ نحن فرض كلامنا أن الامتثال الأول لوحده شنو؟ لوحده يفي بالغلط، بس هو العبد يريد أن يبدل. قال فلم يشربه، يعني لم يشربه المولى الماء بعد، فإن، هذا تعليل لقوله لا يبعد. ليش لا يبعد؟ فإن الأمر، يعني الأمر بإحضار الماء بحقيقته، حقيقة الأمر بالطلب المولى الذي يريده في نفسه، وملاكه اللي هو ملاك رفع العطش، هذا الأمر سقط أو لم يسقط بمجرد إحضار الماء؟ لم يسقط بعد. ولذا هذا ترتيب أثر، ترتيب أثر، إذا كان الغرض لم يسقط بعد بمجرد إحضارك للماء، أولا قلنا يجوز الامتثال الآخر بمعنى التبديل، وبعد أنبهك على هذا، أنبهك على مسألة هي واضحة عندك، يشهد أن الأمر لم يسقط، شنو يشهد؟ لو فرضنا أن الماء أريق، أليس العبد يرى نفسه مسؤولا بأنه لا بد أن يأتي بماء آخر؟ بس هاي المرة مو مسألة امتثال بعد الامتثال. أعيد السؤال، المصنف الآن يريد أن ينبهك على أن الأمر لم يسقط. أقول له شنو الدليل، شنو الشاهد على هذا؟ يقول الشاهد أصعبنا، دعنا من مسألة الامتثال بعد الامتثال، دعنا من هذه المسألة، أنت بمجرد إحضارك للماء هل الأمر سقط أم لا؟ إن قلت لم يسقط هو هذا مقصودنا، هذا مقصودنا، فيجوز الامتثال الثاني. وإن قلت فقط، أشكل عليك بإشكال، لو فرضنا المولى أراق الماء أو أريق الماء بأي سبب آخر، هزة أرضية ما أدري شنو، المهم الماء أريق، لو فرضنا أن الماء أريق، شنو العبد يرى نفسه مسؤولا عن إحضار ماء لو لا يرى نفسه مسؤولا؟ المصنف يقول العبد يرى نفسه مسؤولا بإحضار الماء، عن إحضار ماء، لأن العبد مو مجرد يريد أن يحضر ماء، المفروض العبد شنو؟ يحقق غرض المولى الذي ليس هو متوقف على إحضار الماء فقط، إنما يكون مقتضي. لهذا قال ولذا، يعني ولأجل عدم سقوط الأمر حقيقة وملاكا، لو أهرق الماء الأول واطلع، يعني العبد اطلع العبد عليه، يعني على إراقة الماء اطلع العبد ولم يؤمر، العبد لم يؤمر بالأمر الثاني، يعني العبد مو أمر، أما لو أمر بأمر ثاني بأخطأ، لا لا، أنا مجرد شفت المي فقط، رأيت الماء قد أريق، ما أحتاج أمر جديد يقال لي اجلب ماء، لو أنا من ذاتي سأندفع. يقول واطلع عليه العبد واجب، بحكم العقل طبعا واجب، مو بحكم الأمر الثاني، واجب عليه، يعني على العبد اتيانه، يعني اتيان الماء ثانيا، كما إذا لم يأتي به أولا، كأنهم لم يأتي أصلا، كأنني لا لم آت لك بالماء، هذا هو العقل يحكم. المهم بالنتيجة ما دام الغرض الأقصى لم يتحقق فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه يجوز الامتثال الثاني. قال ضرورة، ضرورة هذا التعليل لقوله وجب عليه إتيانه. ليش يجب على العبد إتيانه ثانية؟ ضرورة بقاء طلبه، لأن الطلب طلب المولى مرهون بمن؟ من يجاوب؟ ببقاء الغرض. ما دام غرض المولى موجود فالأمر شنو؟ باقي. لهذا قال ضرورة بقاء طلبه، يعني طلب المولى، ما لم يحصل شنو غرضه. وغرضه تحقق أم لا؟ لم يتحقق غرضه الداعي إليه، يعني الداعي إلى الطلب. وإلا يعني لو أنه لم يجب الإتيان بالعمل ثانيا، مو واجب أن تأتي بالعمل ثانيا مع أن الغرض شنو؟ مع أن الغرض باقي، الغرض باقي، لكن أنت مو واجب عليك شنو؟ تأتي بالعمل. تصير هاي المصير. يقول لا، وإلا لو فرضنا أن الغرض عند المولى باقي وهو يريد يرفع عطشه، ورفع العطش لم يرتفع، عطش لم يرتفع، ومع هذا أنت لا يجب عليك أن تأتي بالماء ثانية، لو كان هذا لو كان هذا صحيحا، ماذا سيعني؟ سيعني أن الأمر ليس معلولا المن للغرض، بدليل العلة الغرض موجود والأمر شنو فرض ما موجود. هذا يمكن؟ لا مو صحيح. الأوامر احنا عندنا تابع علم، تابع علم للملاكات. أعيد هذه الملازمة. المولى يريد رفع العطش لكن الماء أريق، الماء الأول أريق، أنت أيها العبد مسؤول عن إتيان ماء آخر لما مسؤول؟ يقول المصنف مسؤول أنت، يجب عليك أنت والأمر باقي. تقول ليش الأمر باقي؟ أقول لك الأمر باقي لبقاء غرضه. وإلا إذا تقول الغرض موجود والأمر غير موجود، يلزم أن الأمر ليس مرهونا وجودا وبقاء بالأغلاط، بدليل العلة الغرض موجود والأمر شنو ما موجود. هذا خلف كون أن الغرض هو علة الأمر. لهذا قال وإلا لما وجب، لو أوجب، لما أوجب يعني أوجب الغرض حدوثه، يعني حدوث الأمر على حدشك بعد الغرض ليس هو علة الحدوث. المهم فحينئذ يكون له يعني للعبد الإتيان بماء آخر موافقا للأمر، كما كان يعني وجوب الإتيان الثاني ثابت كما كان له يعني للعبد قبل إتيانه الأول، كان هو مخيرا بين الأفراد بدلا عنه. واضح؟ العبد قبل أن يمتثل الامتثال الأول أليس كان مخيرا بين هذا القدح وهذا القدح؟ كان مخير، نعم. نفس الكلام يبقى التخيير ما دام غرض المولى لم يتحقق. قال نعم، هذا استدراك على عدم على جواز تبديل الامتثال بعد الامتثال. نعم، فيما كان الاتيان الاتيان الاول علة تامة لحصول الغلط، اذا كان علة تامة فلا يبقى موقع للتبديل، كما اذا امر العبد هاي المرة امر باي شيء، يقول باهراق الماء في فم المولى. قلت لك هذا اذا انا وصلت الماء الى فمه بعد اكون بعد الغلط تحقق، لو ما تحقق العطش ارتفع، نعم العطش ارتفع لرفع عطشه فأهرقه، يعني العبد أهرق الماء في فم المولى. ثم قال بل، هاي الصورة الثالثة، بل الصورة الثالثة اللي هي شنو الصورة الثالثة اللي ذكرني بها؟ الشك في أن غرض المولى تحقق ولم يتحقق. قال بل لو لم يعلم يعني العبد أنه يعني الامتثال من أي قبيل، يعني هل هو علة تامة أو مقتضي، فحينئذ يقول له التبديل. لماذا له التبديل؟ يقول باحتمال أن لا يكون الامتثال الأول شنو علتان، فله إليه يعني إلى الامتثال الثاني سبيل، فله يعني فللعبد أنه علة تامة أو مقتضي فقط، أنه يرفع أنه حقق الغرض التام أو لم يحقق الغرض التام. قال ويؤيد ذلك، يعني أصل فكرة جواز الامتثال بعد الامتثال يؤيده، إنه قال لا مو مؤيد ترقى، بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادة، إعادتها شنو جماعة، وأن الله تعالى يختار أحبهما إليه، من قبيل رواية أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت أنا صليت. فقال عليه السلام: صل معهم يختار الله أحبهما إليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صل على محمد.